عنه وأرضاه الذي تولى الأمر بعد عمر بن الخطاب. أيها الإخوة، لقد ذكرنا في لقائنا العاشر أن يد الغدر يد أبي لؤلؤة المجوسي، يد أبي لؤلؤة المجوسي بالاتفاق مع جثين النصراني والهرمزان وغيرهم من الشخصيات سدت هذه اليد لترسال عمر بن الخطاب وهو يصلي صلاة الفجر. فقال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله: يا عبد الله انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. هو عاوز يستأذن عشان يدخل مع صاحبيه، واللي يملك الحق ده أم المؤمنين زوجة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم عائشة، وابنك أبي بكر الصديق، لأن الجد ده اللي دفن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبوه. ولو أمير المؤمنين أصدر أمرا وأمرها، هي الخليفة، محدش يعطي لها أمر، حتى لو كانت عائشة رضي الله عنها أرضاه، لأنه خليفة أمير المؤمنين. ولذلك أراد أن يجرد نفسه وهو يستأذن عائشة في أن يدخل مع صاحبيه، يجرد نفسه من أي سلطان. عمر بن الخطاب، عمر يستأذنك في أن يدخل مع صاحبيه، ما تقولهاش أمير المؤمنين. فذهب عبد الله بن عمر وسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجد عائشة رضي الله عنها قاعدة. فقال عبد الله بن عمر: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام، ويستأذن أن يدخل مع صاحبه. فقالت عائشة رضي الله عنها أرضاها: كنت أريده لنفسي، يعني كان نفسه الداخل مع زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، كنت أريده نفسي، أنا حج المكان ده ولأوثرن به اليوم على نفسي، لكن أنا أوثر عمر بن الخطاب بهذا المكان. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوه، يعني رجع عبد الله إلى أبيه عمر بن الخطاب عشان يقول له إن عائشة رضي الله عنها وافق. فأسنده رجل إليه فقال: ها، ما لديك يا عبد الله؟ أنت في السيدة عائشة. قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت، يعني أذنت لك أن تدفن مع صاحبيك. قال: الحمد لله، يا سبحان الله، شوف الحب الصحابة لبعضهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش يدخل مع الرسول، يعني بس يصحبته هو حي، وكمان يصحبه هو ميت، وكمان يصحب أخاه الصديق وهو ميت. قال: الحمد لله، ما كان من شيء أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قريت فاحملوني، ثم سلم فقل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإذا أذنت لي فيدخلوني، وإن ردتني يردوني إلى مقابر المسلمين. شوف الأدب بتاع أمير المؤمنين، يعني لما تحملوا نعشي تقتربوا من بيت أم المؤمنين، استأذن مرة ثانية عمر يستأذن في أن يتصل مع صاحبيه. ثم يكفيش الاستئذان مرة واحدة، لا، هو خشية يعني أن تكون، يعني لأنه لسه حي لم يمت بعد، أن يكون في تأثير لكونه خليفة المسلمين، ما لسه ما مات. فأراد أن لازم يكون مطمئن 100% أن ما فيش إجبار على أن يدفن مع صاحبيه. سبحان الله، يعني شوف بيستأذن عشان يدفن،
مش يغصبون اموال المسلمين وديار المسلمين وثروات المسلمين ولا يأبهون لذلك. لا اصبحت يفكر في الجنه والنار وخايف من الحساب والعقاب. ناس مؤمنون بالله واليوم الاخر ويخافون الله عز وجل في الصغيره والكبيره. ولذلك فعمر ان استاذنه وجمت ابكي ردتني فردوني الى مقابر المسلمين. وجاءت ام المؤمنين حفصه اللي هي بنت والنساء تسير معها فلما رايناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعه واستاذن الرجال فولجت فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال استاذن عمر بن الخطاب قالت عائشه ادخلوه فادخل فوضع هنالك مع صاحبيه رحم الله عمر ابن الخطاب وغسل ثلاثا بالماء والسدر غسله ابنه عبد الله ابن عمر وكفن في ثلاثه اسواد. مش واحد يروح ياجر واحد عشان يغسل اباه او واحد يغسل امه. لا لازم المسلم يبقى متعلم كيف يغسل وكيف يكفن كيف يدفن. يروح ياجر واحد عرف طاهر ولا مش طاهر جنب ولا مجرم ولا قد يكون حتى ما عنديش دين يغسلكم امناؤكم. اللي تعلمه ان عبد الله بن عمر غسل اباه ثلاث مرات بالماء والسدر وكفن عمر في ثلاثة أكواب. طبعا ما فيش لا عمامة ولا الكلام ده وحمل على سرير رسول الله صلى الله عليه وسلم سرير هو النعش يسموه السرير. ونظر المسلمون من يصلي عليه فإذا صهيب يصلي بهم المكتوبات بأمر عمر صهيب الرومي لأنه أسلم الله رب العالمين خلاص بيه مسلم فيه بقى ده رومي وده عربي ولا ده مصري ولا ده سعودي. وعمر أنا يصلي بالمسلمين خلاص عمر كان يصلي المكتوبات الفرض العين يبقى من باب أولى فرض الكفاية يصليه. فنظر المسلمون فإذا بصهيب يصلي بهم المكتوبات بأمر عمر فقدموا صهيبا فصلى على عمر وكبر أربعا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والمنبر ونزل في قبره ابنه عبد الله وعثمان بن عفان وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف ودفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رأس أبي بكر عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رأس عمر عند حقوي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني برضو كل واحد له مرتبة في الدنيا وفي الآخرة برضه ما يقدرش يتعداها. زي ابو بكر لما جه يصعد منبر النبي بعد وفاته ما قدرش يطلع درجه 1000 خلاص معقول اطلع. سبحان الله شوف الحساسيه في النفس الحساسيه اللي في النفس والورع لدى صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما وضع عمر على السرير النعش اذا بعلي بن ابي طالب يترحم على عمر ويقول ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمله منك. شوفوا كتاب التاريخ بيقولوا ايه وانه كان عمر بن علي بن ابي طالب زعلان ان الخلافه خدها ابو بكر وبعدها جاء عمر وانه كان ناقم على الغباء بتاع المستشرقين والغباء بتاع الذين يرددون كلام المستشرقين. علي ترحم على عمر بن الخطاب يقول ما خلفت احدا احب الي ان القى الله بمثل عمل منه وايم الله ان كنت لاظن ان يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كنت كثيرا أسمع صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر وكشف الثوب عن وجه عمر وقال رحمك الله يا أبا حفص ما أحد أحب إلي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ألقى الله بصحيفته منك. وتتابع الصحابة يترحمون على عمر يعني يثنون عليه وألسنة الخلق أقلام الحق. يقول أبو وائل تلميذ ابن مسعود قدم علينا عبد الله بن مسعود فنعى إلينا عمر فلا أرى يوما كان أكثر
باكيا ولا حزينا منه، ثم قال: والله لو علم عمر كان يحب كلبا لأحببته، والله لو أعلم عمر كان يحب كلبا لأحببته، والله إني لأحسب العبار. إنه وعاصجر عظيم السوق قد وجد فقد عمر، يعني زعل، يعني بيقول حتى أن أنا مؤمن بأن الشجر كمان زعل على عمر بن الخطاب، وجد يعني أصابه الوجد والحزن لو فات عمر بن الخطاب. وذكر عمر عند ابن مسعود ذات يوما فبكى حتى ابتل الحصن دموعه، قال إن عمر كان حصنا حصينا للإسلام. شوف صفة الراعي المسلم، حصن حصين للإسلام، محدش يقدر يهور على الدين ده ولا ينال منه لكلمة صغيرة أو ينال من أهله، حصن حصين. هكذا يجب أن يكون راعي، حصن حصين للإسلام، يدخلون فيه ولا يخرجون منه. فلما مات عمر انسلم الحصن فالناس يخرجون من الإسلام. وقال حذيفة بن اليمان: كان الإسلام في زمن عمر كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا، فلما قتل عمر رضي الله عنه كان كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا. وبدأ سعيد بن زيد لموت عمر فقال له قائل: يا أبا الأعور ما يبكيك؟ فقال: على الإسلام أبكي، إن موت عمر سلم الإسلام سلمة لا ترتق إلى يوم القيامة. كان زعلانين على شخصه، زعلانين على الإسلام بعد عمر. ودخل ابن عباس على معاوية رضي الله عنهما فقال له معاوية: ما تقول في عمر ابن الخطاب؟ فقال ابن عباس: رحم الله أبا حفص، كان والله حليف الإسلام ومأوى الأيتام ومحل الإيمان ومعاذ الضعفاء ومعقل الحنفاء، للخلق حسمة وللناس عونة، قام بحق الله صابرا محتسبا حتى أظهر الله الدين وفتح الديار وذكر الله في الأقطار والمناهل وعلى التلال وفي الضواحي والبقاع، وعند الخنا وقورة، أي الفحش في القول، وعند الفحش في القول وقورة، وفي الشدة والرخاء شكورة، والله في كل وقت ولله في كل وقت وأوان ولله في كل وقت وأوان ذكورة، فأعقب الله من يبغضه اللعنة إلى يوم الحق. يعني الصحابة جميعا جمع كثير يعني يشهدون لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قالت أيمن: يوم قتل عمر اليوم وهل الإسلام، اليوم ضعف الإسلام. شوفوا بموت شخص لكن كان أمة. أم أيمن طيب اليمين دي من يعرف اسمها الاسم الحقيقي؟ حاضرة الرسول اسمها الأصل ايه؟ بركة. زوجة مين؟ زيد بن حارثة. وابنها مين؟ أسامة بن زيد. طيب يا سؤال ماشي جميل ما شاء الله. طيب ويحدث: وطعن عمر رضي الله عنه صبيحة الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة، يعني كان سنة ستة في يوم 26 ذي الحجة، سنة 23 للهجرة، سنة 23 للهجرة. ودفن يوم الأحد، يعني خلي بالنا نوطع من الأربع يبقى الأربع خميس الجمعة السبت، ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 24، وهو ابن 63 سنة كسن النبي صلى الله عليه وسلم وسن أبي بكر حين توفي. سبحان الله، كتابه في كل شيء حتى في الأخرى والسن. وكانت مدة خلافته 10 سنين و5 أشهر و21 يوما. يبقى خلافة عمر 10 سنين و5 أشهر و21 يوما. وبايع الناس عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين، وحكم الناس في اليوم الذي دفن فيه عمر رضي الله عنهما وأرضاهما. طيب، مجموع النساء اللائي تزوجنا في الجاهلية وتزوجهن، يعني تزوج عمر الخطاب كم واحدة ومن هم أولاده؟ قولوا مجموع النساء اللائي تزوجهن في الجاهلية والإسلام ممن طلقهن أو مات عنهن.
سبع وهن جميلة بنت عاصم ابن ثابت وزينب بنت مضعون زينب بنت مضعون وقاسماء بن مضعون وعتيكة بنت زيد بنت عمها اللي أخت سعيد بن زيد اللي واخد أخت عمر بن الخطاب وكمان مين ثاني قريبة بنت أبي أمية ومليكة بنت جروة أم حكيم بنت الحارث وأم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب وله أمتان هما فكيهة ولهية وجملة أولاده رضي الله عنه 13 ولدا 13 ما شاء الله يعني كثير الأولاد وهم عبد الله وعبد الرحمن الأصغر وعبد الرحمن الأوسط وعبد الرحمن الأكبر وزيد الأكبر وزيد الأصغر وعبيد الله وعاصم وعياض وحفصة ورقية وفاطمة وزينب وله من الموالي أسلم وهانئ وأبو ميجة ومرجع ومالك الدار ونكوان هذا بإيجاز يعني سريع سرد لسيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بقي علينا أن نطرح بعض الأسئلة وتطالب يعني المهتمون من الحضور بقضايا التاريخ انهم يعني لو امكن يجيبوا على هذه الاسئله في اوراق بس يكتب اسمه مختصر مثلا سين جيم بحيث يقول انا ما يجيبش اسمه صريح راح نعرفش الاوراق دي هتبقى عنده عن حد يرى ترفيه تبقى مشكله يبقى ضيعنا الهدف احنا ربنا ينصركم فيعني ايه كل واحد يكتب اسمه مختصرا و هطرح مجموعة من الأسئلة. السؤال الحقيقي الأول والمهم هو كيف استطاع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر أن يضع الاستراتيجية الضرورية لنشر الإسلام وتحرير بيت المقدس وبلاد الشام ومصر وإيران والعراق وغيرها من ديار الإسلام يعني كده بمعنى آخر كيف استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر من يضعون خطة استطاع من خلال تنفيذها انه يقيموا دين الله عز وجل ويحرروا المقدسات وعلى رأسها القدس ليه لانه ده يعلمنا لان كثير من الشباب بيسألني الان ويسألني كيف يمكن تحرير القدس كيف يمكن كسر شوكة العدوان الامريكي الانجليزي الفرنساوي اليهودي على ديارنا كيف يمكن اقامة هذا الدين نظام الحياتين ثانية فطبعا احنا قلنا انه لا سبيل الى ذلك الا ان تسلك طريق اصحاب الدعوات وتضم جهدك الى جهد اخوانك والدعوة تكون مقترنة بالانتقاء والتربية والتكوين والاعداد والصبر على البلاء والاستعانة بالله من خلال الطاعة حتى توجد القاعدة الصلبة التي تنطلق إلى تحقيق موعود الله بها فتضع في الاعتبار أن في مرحلة الاستضعاف واصبر على مصابك حتى يأذن الله في إحياء الفرائض وخاصة فريضة الجهاد فتقول يا خير الله الكريم السؤال ده يعني إذن ده التنظير النظر يبقى بقى النموذج العملي والتطبيقي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نموذجا تطبيقيا كان ابو بكر نموذجا تطبيقيا كان عمر بن الخطاب نموذجا تطبيقيا فكيف صار هذا الرهط الكريم رهط رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابه في الطريق لإقامة هذا الدين إبلاغ دعوة ربنا وكسر شوكة الروم وكفار العرب وكفار الروم فرد. كيف استطاع أن يحرر المقدسات؟ كيف استطاع أن يحرر القدس بعد 70 سنة من احتلال لبناني؟ كيف استطاع سوريا وفلسطين ومصر والجزيرة العربية يعني من خلطة الاستعمار الفارسي؟ كيف استطاعوا؟ ده النموذج التطبيق العملي. فقام التطبيق النموذج احنا عرضناه كله. سمع على الاخ اللي رأي يفتش في ذهنه اذا كان ده يعني ما شاء الله سجل في ذهنه او دون في مذكرته كده يقول لنا ما هو يعني ما هي الخطة التي سلكها هؤلاء للتحقيق الهدف. واهم من كل ان الهدف تحقق فعلا، ان الهدف تحقق، تحررت القدس وتحررت الجزيرة العربية وتحررت القوقاز يعني بدأ العالم كله يتحرر بعد شوك. من الذي كسر شوكة هذا الطاغوت؟ انسان من العقيدة. هنا بقى نموذج لانسان العقيدة، العنصر الضروري الذي بدونه لا يمكن ان يقوم دين الله، لا يمكن ان تنكسر شوكة الكافرين، لا يمكن ان تنكسر شوكة اعداء الاسلام. شو هو انسان العقيدة؟ انسان العقيدة سواء كان ذكر او انثى. وانسان العقيدة مش نبت كده يعني يطلع فجأة في الارض، لا، انسان العقيدة عبارة عن العنصر البشري، الانسان اللي ربنا خلقه، والخير مذكور في فطرته، لان كل انسان مولود على الفطرة، وابواه هما اللذان يهوجان ومجدسان ونصران. هذا الانسان يحتاج الى تربية، تربية جهادية، تربية ايمانية، تربية بدنية مستحضر نية الجهاد، تربية عقلية، تربية نفسية تتم بغريس الجنس. نحن عشان ايه؟ حتى يعني يكتمل هذا البناء، وجود هذا القاعدة. فاحنا عايزين يعني ايه نتتبع على كلف نطلب ونقول ده نموذج تطبيقي. الواحد لو عارف النموذج التطبيقي ما يسألش بقى السؤال ده مرة أخرى، ما يسألش مرة أخرى، لأنه في نفس الوقت لما بيعرف النموذج التطبيقي يعرف إنه في طريق غير الطريق ده، طريق محمد وصحبه، لا أمم متحدة ولا مجلس أمن ولا عطلة أمم ولا أمريكا ولا إنجلترا ولا فرنسا، لا يبقى أنت كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا، خلوا بالك، أنت فاعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى نعم النصير. المهم أنك تخطو خطوة، متى يتحقق النصر ليش دعوة أنت؟ خطو الخطوة أنت وإخوانك في الطريق، تلمس الطريق، من هم لك، مجرد أنك تعزل وتضع قدمك على الطريق، سيأتي إن شاء الله من بعدك من يحمل الراية ويواصل المسيرة حتى يتحقق ما تحقق على عهد عمر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد تسلم مفاتيح القدس، أبو بكر لم يتسلم مفاتيح القدس، رضي الله وسلم لم يشهد انهيار الإمبراطورية الفارسية، ولم يشهد انهيار الإمبراطورية الرومانية، ولا أبو بكر حتى الذي تسلم مفاتيح القدس وعمر بن الخطاب، وهو الذي شهد من انهيار الإمبراطورية الفارسية وجيء بين يديه ببدلة كسرى وسيف كسرى وخزائن كسرى. سبحان الله، يعني الرسول القائد بشر وأعطى الأمل في غزوة الأحزاب حينما اعترض المسلمون اعترضت المسلمين صخرة، هي صخرة ضخمة في 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 الخندق، فكلهم كانوا بقى من شدة الجوع بقى استعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ضرب ضربة كده بالذات فنور نور كده، الله أكبر، أحصيت مفاتيح قيصر، الله أكبر، الضربة أعطيت مفاتيح الكرسي، الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن. وكان يقول لهم والله ليتمن الله أمر هذا الدين حتى أن الراكب ليسير من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله يجيب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أعطى أمته الأمل ووضع قدمها على الطريق، عقد لواء زيد بن حارث كده اللي كان فيه زيد القائد، بعدين الرابع جعفر بن ابي طالب، والثالث كان عبد الله بن رواحه. غزوه مؤته في السنه الثانيه، وخرج بنفسه سنه في غزوه تبوك سنه 9 كده،
وهرب الروم من امامه، وقبل ما يموت عقد لواء اسامة بن زيد. يروح فين؟ قال له توصل فلسطين وتدوس ارض فلسطين وتناوش القوات الرومانية. وكان هذا بمسابقة اشارة البدء من سلم قبل ما يموت، انه ايها الروم يا من تحتلون ديارنا، ايها الطواغيت يا من تكتمون على صدورنا وسلبتم ثرواتنا وانتهكتم اعراض وخدتم مقدساتنا، قد ان الاوان ان ترحلوا وتتركوا هذه الارض المقدسة. مات النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ابو بكر ليواصل المسجد. نفس الطريق، ما حد يمين ولا شمال، الدعوة مستمرة والتربية مستمرة، وعقد الألوية للسرايا والبعوث باتجاه الفرس باتجاه الروم، يعني الدعوة مستمرة والتربية شغالة، وقواتل المجاهدين تتجه شرقا وغربا، والدولة تعتني بالأرامل تعتني بالأيتام سبحان الله، وتنظيم أمور الرعية. ما الرعية المفروض لأزمان هذا الرديف بقى بخط الخط المفروض اللي بيحمي ظهرك، المفروض هذا عاوز اقول عمر بن الخطاب يسير الجوزة شرقا وغربا، يقهر ارامل الذين استشهدوا، يرعى النساء والاطفال واولياء امورهم الغائبين، يعني عاوز اقول يتفقد مش بس الارامل والايتام والنساء، المراه يستولي بروحها. سمعتم قصتها الاطفال الذين يبقون يستقبل السفراء، يولي يختار الولاه ويحاسبهم ويوجههم يعني سبحان الله عمر سعيد 10 سنين بكل هذه، وتسقط تحت اقدامي يعني الامبراطوريه الفارسيه والروميه، فتنظل تحكم العالم قرون من الزمان. الله أكبر، ما هو شمس الجيل الذي أسقط هؤلاء الطواغيت؟ إنه الجيل القرآني الفريد. يبقى لا مخرج للأمة الذي الجيل القرآن فيه، أن يعني تقتدي به، أن تتذكر سماته صفاته وتحرص على أن تقتدي به. تذكر كده هو الجيل القرآني في الجيل مهر إقامة هذا الدين نظام حياتي الشتيان لإسقاط الطاغوت كل الطاغوت لتحرير المقدسات حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أنا عاوز أقول إذا الأمر واضح، وضوح الشمس في رابعة النهار، إنه لدين لو أن له رجال. المسألة ما فيهاش معميات وفيش حاجات غامضة، الأمر واضح. هذا هو دينكم، يحتاج إلى رجال، رجال يسلكون طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مش مجرد بس إنك تسلك هذا الطريق وتمشي على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخطوات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. يعني هذا بإيجاز شديد، يعني يعني صورة الإجابة. أنا عاوز أشوف إن شاء الله الإجابة دي يعني ممكن تتبلور كيف بدأ هذا، يعني مش قصدي منها حكاية برضو الإجابة عشان أختلف، عاوز أشوف إن شاء الله المعلومة وصلت ولا لا، يعني ما إحنا كل واحد بيسمع. فأحيانا المحاضر لا ينجح في توصيل المعلومة، وتهيئ ان كل الناس فاهمين، في حد فاهم حاجه؟ طب هو يا شيرين زي ما بعلمش الغيب. تاتي هنا بقى الوريقات المكتوبه او السؤال والجواب الذي يكشف هل الاخ استوعب او لم يستوعب. وطبعا احنا رسول الله امرنا ان نكرر القول حتى يعي عنه الناس، عنك الناس. وربنا امرنا بالبلاء، بلغ ما انزل اليك. فانا عاوز اقول انا اريد ان اتبين هل فعلا الشرح كان واضح، البيان واضح، ولا كان فيه قصور؟ نمرة اثنين، هل ترى الفهم هو الفهم الصحيح ولا فهم غير صحيح؟ ان يقول ممكن الواحد يقرا كتاب ويفهم على كيفه، او يسمع كلام كل واحد يفهمه على كيفه. فاحنا عايزين نتاكد من الفهم الصحيح وان المعلومه وصلت كما ينبغي، وفي نفس الوقت نشوف بقى هل استوعبنا المنهج الذي وضعه رب العالمين ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أم لا. وطبعا يعني ممكن نبقى نحط بقى شوية جوائز رمزية على قد يعني ما تسمح به الظروف، والله من وراء الحظ إن شاء الله. ننتقل اليوم للحديث إلى ثالث الخلفاء الراشدين عثمان ابن عفان رضي الله عنه وأرضاه. طبعا يعني لما قتل عمر
ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه, او متى دفن؟ من سنة 24 هجرية. دفن في اول محرم كده. يبقى معنى هذا ان عثمان بن عفان تولى الامر بعد عمر بن الخطاب, يبقى سنة 24 هجرية. من هو عثمان بن عفان؟ وقبل ما يعني نعرض لسيرة هذا الخليفة الثالث, أود أن أذكر أن كل خليفة من الخلفاء إنما كان ينفذ استراتيجية شاملة وضعها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مش كان بيضع خطة على مزاجه أو استراتيجية على استراتيجية معنى خطة تحدد أهداف الدولة والسبيل إلى تحقيقها, أهداف الأمة والسبيل إلى تحقيقها. فعثمان بن عفان ما كانش له استراتيجية مستقلة أو بمعزل عن الاستراتيجية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة. فالاستراتيجية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كانت تسعى لتحديد هدف معين, إيه هو؟ إقامة دين الإسلام نظاما حياتيا شاملا في أرض الله كلها, حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله, أن تكون الحاكمية لله في أرض الله كلها, أن يحكم الناس جميعا بمنهاج الله وشريعته, أن تختفي المظالم, أن يأمن الناس على دينهم وأعراضهم ودمائهم وأموالهم ومقدساتهم, حتى لا تكون فتنة. والذي أرسل رسوله بالهدى للحق ليظهره على الدين كله وكان بالله شيء. يبقى ده الهدف الأساس. معنى هذا ان ايه؟ ان الدولة الإسلامية دولة عقدية باشتعارات, هي دولة الإسلام عليه ترب الأمة, ودين الإسلام يقوم على عقيدة التوحيد, اعبدوا الله ما لكم من إله غيره, نظام حياة شامل يقوم على عقيدة التوحيد, اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يعني الدولة الإسلامية دولة عقدية, دولة تسعى لتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل. لكن الأمة تؤمن بالإسلام, لازم تعرف إيه الإسلام ده, لازم تتربى. يبقى سياسة التربية والتعليم إن تعلم الناس بربهم وبدينهم وبنبيهم وبإسلامهم, تربية الناس على مفهوم الإسلام الشامل, هذه أول مسؤولية لمسؤولية لرعاة المسلمين لأولياء الأمور سواء كانوا أمراء أو آباء أو أمهات. يبقى الدولة الإسلامية دولة عقبية, دينها الإسلام, عليه ترب الأمة, وإليه يتبعوا بني الإنسان. ندعو الناس يعني دين رب عليه الأمة. ومن هنا كان رسول الله يوجه الإيه؟ يدعو, يوجه مصعب بن عمير إلى المدينة يدعو. أسلم عمر بن الخطاب, أسلم أبو بكر الصديق, وانطلق كل منهم أصبح داعية. أسلمت السيدة عائشة, السيدة خديجة, كل منهن أصبحت داعية تدعو إلى الله. يعني دعوة لنشر هذا الدين, دعوة إلى الله. وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطابات إلى المقوقس, إلى كسرى, إلى عظيم الروم, إلى ملوك الشرق في ذلك الوقت. يدعوهم إلى إيه؟ يدعوهم إلى الإسلام, أن الدولة الإسلامية دولة عقدية. ده هم الشاغل. ما بعتش مثلا لكسرى اللي إحنا عاوزين بقى يا عم تبعتلنا شوية قمح وشوية دقيق, واحنا يعني خلاص وعلاقات دبلوماسية واقتصادية. إذا القصد ازاي يعمل علاقات دبلوماسية مع ناس يحاربون الله ورسوله؟ شوك نتعلمه في مدرسة الإسلام من سيدنا سليمان لما علم أن ملكة سبا إن ربنا أتاها من كل شيء ولها عرش عظيم, كانوا يسجدون للشمس من دون الله, وزين لهم الشيطان وأعمالهم فصدوا عن سبيلهم لله. تعلم ان سيدنا سليمان ارسل رسالة الى ملكة سبأ يدعوها الى شيء واحد, نعم سليمان انه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعالوا علي واتوني مسلمين. ومن اجل هذا اراد عمر ان يحرك الجيوش, اراد سليمان ان يحرك الجيوش, ارجع اليهم فلما ينهم بجنود لا قبل لهم, لما لقيهم تعثروا في الاجابة صراخه وبعثوا له هدية علشان يصرفوا عن دعوته, قال بل أنتم بهدياتكم تفرحوه, خليه قضية دين, أنا بدعوكم للإسلام بالرسالة التي من أجلها مكن الله لي في الأرض,
أن أدعوكم إلى هذا الدين، أن أنشر دعوة الإسلام. إنه سليمان بسم الله الرحمن الرحيم الذي تعالوا عليه وأتوني فيه. لم يهدأ بل سليمان إلا حينما جاءت ملكة سبأ لتعلن بين يدي سليمان: ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فعمر تعلم في مدرسة الإسلام، وأبو بكر والنبي عليه الصلاة والسلام تعلموا أن القضية التي من أجلها يمكن الله لأمة الإسلام في أرضه بهدفه هو أن يسعوا لتبليغ كلمة الله لإقامة هذا الدين الإسلام نظاما حافيا شهيدا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
صلوا العشاء وبعدين نكمل نصف ساعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. مرة أخرى أذكر نفسي وإخواني بأن عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه وبقية الصحابة رضوان الله عليهم إنما كانوا ينفذون خطة وضعها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، تقوم أساسا على توحيد الله رب العالمين، وتقوم أساسا على إقامة دين الله عز وجل في أرض الله كلها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. على اعتبار كما قلنا أن الدولة في الإسلام دولة عقبية، دينها الإسلام، عليه تربي الأمة وإليه تدعو وعنه تنافح تحميه من أي أحد يعتدي عليه. يشوف دين ربنا يمتهن ويتفرج أو يعاون الآخرين في السخرية بدين الله وحملة هذا الدين، لا، واجب الإمام المسلم الذود عن المسلمين وعن دين المسلمين وعن الأعراض وعن المقدسات. كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كان واحدا من هؤلاء الذين اصطفاهم رب العالمين، اختارهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونبه ونوه اليه ابو بكر فدعاهم الى الاسلام فاسلموا. كان واحدا من الرهط الكريم الذي تربى لمواصلة المهم. رسول الله السلام عارف انه فرد لوحده ما يقدرش يعمل حاجة، فلذلك كان يختار الرجال الذين يعاونونه ويقبلون البشيرة من بعد. انت صح الفكرة، نعم لازم يكون لك رديف، واحد يعاونك في مهمتك وتفتح له الطريق وتساعده عشان يساعدك، يتمرن على ايديك كيف يدعو، كيف ينتقد، كيف يرد، نفس الوقت تراقبه وتقوم الاخطاء اللي تظهر فيه والخطور، تحاول انك انت تعالجه. يعني اذا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا النحو اعد اصحابه علشان يساعدوه في مهمته وعشان يطمئن ان بعد وفاته ان هناك من سيواصل المسيره من بعده. فذلك شوفوا ماذا النبي صلى الله عليه وسلم كمالة. كان المسلمون يختارون الخليفة من بعد، فرق النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه وانطلقوا يقيمون إماما ليزلوا خشوا أن يبيتوا ليلة واحدة دون إمامة. يبقى في خليفة المسلمين، يا الله. طب في الخلافة ساعتها الإسلامية ضربت كم؟ كان ضربت 1909. من يعمل لإقامة الخلافة وهي فريضة في رقاب المسلمين؟ ما الحديث عنها يجرم عن الخلاف بفضل عن عمل إقامتها. لكن أنا بقول إقامة الخلافة فرض في رقاب المسلمين، هذا حكم الله، إقامة الخلافة فرض في رقاب المسلمين. ذلك الصحابة قالوا من سلم مسجدا في فراشه وانطلقوا ليقيموا خليفة من بينه لن يخشى أن يبيت ليلة واحدة دون إمام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبو بكر الصديق قبل أن يتوفى عين على التعيين يعني عمر بن الخطاب من بعد، وعينه مش معنى هذا يعني فرضه، لا، ده شاور أصحابه، شاور أهل الحل والأهل الحل والعقل. إيه رأيكم في عمر بن الخطاب؟ كلهم أجمعوا انه هذا افضل واحد يتمكن يتولى خلافة المسلمين بعد ابي بكر. ورغم هذا لو لم تتم البيعة العامة لعمر من عقدت له الخلافة، لان الخلافة يتحكم فيها قاعدتان. القاعدة الاولى صفات شخصية تتوفر في الخليفة الذي سيتولى امر المسلمين. ثانيا ترشيح اهل العقد والحل. ثالثا بيعة جمهور المسلمين. اذا اهل جمهور المسلمين لم يبايع لم تنعقد الخلافة. ابو بكر ساور اهل العقد والحل ورشحه عمر على المنبر، بايع المسلمون عمر بن الخطاب انعقدت البيعة. انا عظيم يقول لك لا بالتعيين، لا تعيين ايه، قبل ان يموت عمر عين ستة. ونتعرض لاختيار عثمان بن عفان في حين، كيف تم اختيار عثمان بن عفان؟ فيش لكوتة هنا بقى ولا الكلام ده، ده بيشوفوا احسن واحد اصلح واحد يتولى امر المسلمين بعد عمر بن الخطيب ومخطبنان. فيش بقى لا تزوير ولا الكلام ده كله، ليه؟ ليه؟ لانها فأمانة، ويوم القيامة خزي ونجامة إلا من أخذها بحقها. عمر كان يقول يا ليتك يا ابن الخطاب ما توليت أمر المسلمين على هذا النحو. كان يبكي خايف من الموقف، الحساب بين يدي الله، خايف من الحساب. حسن بعد العمل كل ده يخايف من الحساب. مش فاكرين لما قال لو أنا سمعت مناديا يوم القيامة ينادي يقول كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدا لظننت أنه عمر بن الخطاب. سبحانك ربي، سبحانك ربي، هذا العملاق يفكر على هذا النحو. وما فما بالك ابن الخطاب بقى اللي ضيعوا البلاد والعباد، وتصور انه راح الجنه، ده يروح جنه يعني حتف على طول. يقول لك يا خلاص جنه، يا خلاص احنا جنة. لا هناك مفيش كوسه ولا كوسه ولا بذنجان ولا حاجه ده كله. هناك بقى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا، وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كذا بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا يقول الشاهد هنا عمر ابن الخطاب. اذا اختار ستة، اختير منهم عثمان ابن عفان رضي الله عنه. لما عثمان ابن عفان تولى امر المسلمين كان يعني كان اعطى المسلمون البيعة حينما أعطى الجمهور البيعة عثمان بن عفان كان يقول له إيه؟ نبايعك على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن تسير فينا بسيرة الخليفتين من قبلك أبو بكر وعمر. تمشي بكتاب الله سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتسير على نهج الشيخين أبي بكر وعمر. من يطيق هذا؟ لذلك عمر بن الخطاب علي بن أبي طالب قال لا ما أقدرش. يعني لما حبوا يبايعوه عبد الرحمن بن عوف قال ايه تتعهد بالناس تسير فيه سيرة الشيخان؟ ما قدرش ياخذ العهد ده. لكن عثمان بن عفان الحاضر مرة اخرى اذكر ونحن نعرض بتاريخ امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ان عثمان بن عفان فرد من ابناء الامه المسلمه، دعي الى الاسلام على سيد ابي بكر الصديق بين يدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشرط تربى على مائده القران وعلى يد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. عاش في المرحله المكيه بعد اسلامه يمتحن ويعذب، كل من يسيب البلد ويبتاج ورجع تاني وهاجر مع اخوانه. هذا امير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه ينتقل من موقع الجندي المشارك النبي صلى الله عليه وسلم في المشاهد في بدر في احد في الحديبيه وغيرها مشاهد وبعد صلى الله عليه وسلم شارك أبا بكر وشارك عمر في مسيرة الدولة الإسلامية في الهدف جعلوا من انتقل الموقع الجندي إلى موقع القيادة. هذا غير في حياة الشيء اللي نشوفه بقى ينشوفه سبحان الله جندي يؤدي واجبه موقع القيادة يؤدي واجبه حتى لو رجع جندي ثاني زي خالد بن الوليد جندي في الأخر يحارب الإسلام حربا لا براءة فيه هو عقيم نمجه ربنا أكرمهم بالإسلام فأصبح جنديا من جند الله يقود الجيوش قائد عام لما كان في الأرموك ويرجع يبقى جندي ثاني فيش مانع يؤدي واجبه كاملة مش يعمل انقلاب عسكري على إخواني مثلا إنه مصحف لا وكان القائد زي ما نشوف لا يتميز عن إخوانه بل لما بيعمل مسؤولية القيادة يوصل لنفسه إنه بيعيش زي أقل واحد من أبناء الأم ده الجيل يا إخواننا القرآني الشريف هو ده العنصر اللي غايب الآن ده اللي نفتقده غياب هذا العنصر هو السبب في ضياع الشريعة هذا السبب في ارتفاع المقدسات هذا السبب في انتهاك الحرمات مش موجود حل محله الجيل اللي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام الجيل الغثاء ومرضه حب الدنيا وكراهية الموت عشان كده احنا بنعرض لهذا الجيل عشان يعني كثير الشباب يقول لك احنا نشوف عملنا مساجد مليانه والشباب والاسلام والدروس مستمره اللهم ليه بهزمنا ليه بتصبت مقدساتنا ليه بنضرب كذا لانك انت مش بتحاول تقويم صحيح تقويم صحيح احنا لسه بيننا وبين الموقع الذي احتله جيل الصفوه مشوار بعيد معنى هذا نصيبنا لا احنا في اول الطريق بس عايزين نشد الحلم شويه ان احنا نبذل جهد نتربى بس الاسلام شغلنا الشاغل بالليل والنهار مش مجرد انه كده صلاه خمسه تؤدى وسلام على صلاه جمعه جديده ما خلاص انا صليت في حته الفنيه وفلان خطب خطبه مع اسمائنا طب عليه احنا قاعدين نسمع دينا زي ما بيقولوا اخواننا عمالنا نسمع عندنا مخزن معلومات تركبت المعلومات طب انت عملت فيها ايه بعد كده المعلومات التي لديك دخل الصحابي يسال النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي قولا لا اسال عنه احدا بعدك قل امنت بالله ثم استخدم يعمل خلقات وانطلق فالعمل يقول القضيه فعلا عشان نعرف هذا هو الجيل القراني السعيد بنعرض له عشان يعرف ايه صفاته ايه سمته ونحاول ان نتاسى منه ونقترب من القمه التي وقف عليها يوما ما فكانت الامه المسلمه هي صاحبة الكلمة المسموعة في حياة البشرية كلها وكانت آمنة مطمئنة على مقدساتها وعرف وعشان ندرك أنه لا سبيل أمامنا لتحرير المقدسات والتصدي للعدوان بتكون الواقع على أمتنا من القوى الخارجية وأقوى الاستعمار والصهيونية لا العدوان واقع على أمة المسلمة في كل مكان في الداخل والخارج نحن نقول من هذا المنطلق يجب أن نعي التاريخ جيدا راعي أحداث التاريخ جيدا. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه هو عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن قصي القرشي الأموي عشان تعرفوا بقى ليه معاوية بن أبي سفيان انه أموي ايضا قرشي كان يطالب بدمع عثمان بعد مقتله. ولد عثمان رضي الله عنه وارضاه بعد حادثة الفيل بست سنوات. احنا قلنا ابوه عثمان بن أبي العاص وام عثمان هي اروى بنت قريظ ابن ربيعة اروى بنت كريز ابن ربيعة وامها ام حكيم البيضاء بنت عبد المطلب عمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما ام سيدنا عثمان اللي هي ام اروى لكن ام اروى دي مين عامة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن رغم يعني البطون يعني كلها واحدة، أصلا كلهم قريشين. نعم، أسلمت أروى بنت قريش أم عثمان وهجرت، ثم عثمان أسلم وأمه كمان أسلمت وأكلت لها هجرة، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تزل بالمدينة المنورة حتى ماتت في خلافة ابنها رضي الله عنهما وأرضاهما. عثمان بن عفان يعني وصفه شمس الخلق، وهو كان رجلا ربعة، ليس بالطويل ولا بالقصير، حسن الوجه، رقيق البشرة، أحسن الناس ثغرا، أقنى الأنف، كان أنفه طويل ورقة أرنبته مع حدب في وسطه، كف اللحية عظيمة، أسمر اللون، يعني عشان نسميه رسول الله لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا إيه بالسحر، أسمر اللون. أسامة بن زيد كان أسمر اللون، زيد بن حارثة فقاد العظام أسمر اللون، عشان الشباب اللي لك البياض وال... ويجب هذا الشرط حتى فيه، لكن سمرة مثلا ما بعرفش عليها هنا يا أخي، المهم دينها ولا عندها دين ولا لا، أصل أخوات السمرات يحتاج يقدمنا احتجاجات على هذا، يقول لي أخي دور دائما على بيضة، طب السمرات من يتزوجهن؟ وده كلام صحيح، إذا كان عندها دين ما خرجت فيها، ولا أمة المؤمنة خير مشركة ولو أعجبتكم. طيب، كان عثمان بن عفان في الذؤابة من قريش معظما عندها، محببا فيها حتى ضرب المثل بحبها له، لدرجة الأم عندما كانت تداعب ولدها تقول أحبك الرحمن حب قريش عثمان رضي الله عنه وارضاه. هذا عثمان بن عفان ده كان غني ثري، ورث عن أبيه مالا وثيرا، فكان يتاجر فيه، يعني تاجر سبحان الله، رسول الله يتاجر تاجر وراعي الغنم، عمر بن الخطاب تاجر وراعي الغنم، أبو بكر تاجر، يعني التجارة دي فيها خير كثير، يعني ليه؟ لأن الإنسان بيبقى حر نفسه إذا أعطاه الكرامة في التجارة. فكان عثمان يتاجر في مال أبيه فيعطي التجار ماله مضاربة على النصف، فضربوا ماله على النصف، نصف الربح سبحان الله. يعني مش معنى هذا هو كان بقى ليه ونهار شغال في التجارة ونسي دعوته زي ما نشوف، لا، هو ناس أمناء وظفهم بتوظف ناس كانوا ماله كمان، ما برضه المشكلة انه لازم يدور على واحد عنده دين عشان يديله ماله يدار فيه، وهو يتفرغ بقى لواجب الدعوة، لكن لو عارف ان اللي هياكل ماله يبقى افضل بقى يعني يصبر شوية كده لغاية ما ربنا يسخر يعني الانسان الامين على هذا المال. واشتهر عثمان بالتجارة والصدق في الجاهلية والإسلام، عرفش فيه شور عنه في الجاهلية انه صادق، شور عنه في الإسلام انه صادق، وكان واحد ممن يشار إليه في الغنى الطاهر البعيد عن الاستغلال والحرام. ما هي قصة إسلام عثمان بن عفان؟ هذا الرجل طبعا أسلم، له قصة إسلام. يقول بينما عثمان قادم في ركب من الشام، تاجر راجع بالتجارة تحت من الشام، في بعض الطريق أوى إلى مكان ظليل يقيل فيه مع رفاقه، فغلبته عيناه وأخذته سنة من النوم فرأى رؤيا عجيبة يحدثنا عنها فيقول: فلما كنا بين معان والزرقاء فنحن كالنيام إذ ينادينا أيها النيام هبوا فإن أحمد قد خرج بمكة عليه الصلاة والسلام. يعني يقول أن شفت قبل ما أسلم سمعت رؤيا أحمد ظهر بمكة، محدش ربي أنا صلى الله عليه وسلم رؤيا أن ربنا يكشف الغم عنه، لحد يعني شاف حاجه زي كده وبقول لنا ممكن ربنا بس من المبشرات يكتب الغم عن الامه. وارد السير نحو مكه، ما الرؤيا الصحيحه 46 من النبوه، والقى السمع لما يزول فيها من الحديث وهل هناك من نبأ عظيم، وحملته رجلاه الى خالته سعده بنت قريش، خلف اخت اروى سعده بنت قريش، وكانت كاهله، كانت تتكهل في الجاهليه، فسمع منها كلاما يومئ الى بعثة محمد بن عبد الله ونبوته، فقالت له: عثمان يا عثمان، لك الجمال ولك الشان، هذا نبي معه البرهان أرسله بحقه البيان وجاءه التنزيل والفرقان فاتبعه لا تقيا بك الأوثان. يعني إذا خلت نصحته أن يتبع رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لا عثمان إنك لتذكرين أمرا ما وقع ببلدنا؟ فقالت نعم محمد بن عبد الله رسول من عند الله جاء بتنزيل الله يدعو به إلى الله. فوقع كلامها في قلبه واعتلجت في فؤاد تلك الذكريات القريبة وما سمعه من ذلك الهاتف في منامه. فتذكر الرؤية أسرع إلى صديقه الحميم رجل قريش الشهير بأبي بكر الصديق فعرض عليه ما رآه وما سمعه من قلته. قال له شوف أنا شفت رؤية وأنا جاي في السكة وخلت عليك كذا. كان أبو بكر الصديق ربنا أكرمه بالإسلام كان أسلم. فقال له أبو بكر ويحك يا عثمان والله إنك لرجل حازم ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذه الأوثان التي يعبدها قومك أليست حجارة ثم لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع؟ قال عثمان بلى والله إنها لكذلك فعلا الأوثان لا تضر ولا تنفع ولا الزعماء ينفعون ولا يسمعون ولا يبصرون. لما تقول له أخذت هذه الشهادة الثاني الثاني بشيء ردي لي القصه يرد على حاجه يسمع لا لا المنظمات الدوليه ولا زعماء الغرب ولا الشرق حد يسال فيك. يبقى اذا ما كنت تتوجه افضل بالعباده لمين؟ تعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. هذه القضيه. قال لي انا شوف درس التوحيد انت عندي عقل راجع اللي الدنيا لا يخطئون ولا يضرون. هذه لو سالت انت على ضر تتعبد الي وتشغل نفسك بيهم وتنسى عباده الاخر. فقال والله كلامك مظبوط. فقال ابو بكر والله لقد سبقتك خالتك هذا محمد بن عبد الله قد بعثه الله برسالته الى جميع خلقه فهل لك ان تاتيها وتسمع منه؟ ولم يطل عثمان التفكير وما سمع له وما سمح له حياه بالتردد والتلخف او ان يخالف باطنه الطاهر النقي وقناعاته الراسخه بصدق رسوله فبادر قائلا نعم. فذهب جميعا الى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم ابو بكر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه على عثمان. شوف ابو بكر اسلم واصبح من اصحاب الدعوات خلص اسلام خلاص انا اسلمت خلاص اسلم وانطلق يدعو ايه غيره انطلق هو اسلم وبيتربى وانطلق يدعو غيره فلازم ركب الايمان يقوى ولا يقوى الا بالرجال والنساء الصالحات. فهو لما قابل عثمان قال له تعالى خذ راح وداه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عثمان شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيرجع زينا كده ساعات الصوهات ليه؟ لان كانت الناس فطرتها يبدو سليمه تسمع الكلمتين على طول تهزج الايمان في القلب على طول تتغير يعني طبيعه الانسان من التاخر. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعثمان كلمتين يا عثمان اجب الله الى جنته اجب الله الى جنته فاني رسول الله اليك والى جميع خلقه. قال عثمان فوالله ما تمالكت حين سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم ان اسلمت وشهدت ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله. ما قالوش بقى ايه الدليل ولا ايه القصه ولا ايه الحكايه ولا انت توديني فين ولا ده عصير كده مجرد انه دعوه الى الله فاستجاب للدعوة. وما إن سمعته خالته بإسلامه حتى قالت على الله عثمان الصفية بقوله فأرشده والله وحدي إلى الحق فتابع بالرأي السديد محمدا وكان ابن أروى لا يصد عن الحق انضم عثمان إلى الركب المؤمن في بدايات البعثة النبوية فكان احد الثمانية الذين سبقوا الناس بالاسلام وصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وامنوا بما جاء به من عند الله. يعني كان نمرة كان في الاسلام يعني الدعوة في المرحلة ايه السرية اللي بيسموها الدعوة الخاصة الدعوة الفردية. كان اسمع حد كان اللي مقبل على الاسلام قليل كان واحد يبقى نمرة ثمانية فالشخص شوف ترتيبه ليه مركز مين مركز مين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وزنت بالامه فرجحت وزنت
أبو بكر بالأمة نفس فيها فرجح، ووزن عمر بالأمة نفس فيها أبو بكر فرجح، ووزن عثمان بالأمة نفس فيها أبو بكر وعمر فرجح. يعني سيدنا عثمان لما تحطه كفة والأمة كلها في كفة، إذا استثنى رسول محمد صلى الله عليه وسلم وقال عمر ترجح رزقنا كفة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. يا سلام، شوف هذه أمة المسلمة كلها في كفة وترجح كفة كل واحد من هؤلاء على حدة. حصل إذا أي إيمان هذا؟ وما غيروا في الدنيا إزاي؟ هم ازاي يفتطر المرضوية الفرس؟ ازاي يقربوا حكم الله؟ ازاي يقدموا شهداء وتضحيات؟ فهي قضية قضية الايمان في القلب. طيب، يعني سيدنا عثمان حينما اسلم خلاص روح البيت ونام، وقال خلاص انا اسلمت واقوم بالفرائض المفروض علي وانتهى، ولا انطلق يسلك طريق اصحاب الدعوات؟ انطلق يسلك طريق اصحاب، كل واحد اصبح دعوة متحركة. يعني سلم دعوة متحركة، باقي دعوة متحركة، النساء دعوة متحركة، خديجة رضي الله عنها وارضاها. ليه؟ لأنهم آمنوا بالإسلام، رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا، ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، وأدركوا أن مقتضيات الاستسلام لله رب العالمين أن الدعوة إلى الله فريضة. انطلق يدعو في شهادة وأدرك ما اللي يدعو إلى الله بقى، ثم الشغل الشاغل والنهار الدعوة، يبقى لازم نضع في الاعتبار ايه؟ خلاص بقى انتهى عهد الفرش الوسيرة والجنس بقى الواجبات الثلاثة والاربعة والوقت اللي كان يضيع. يحكي في كتاب السير عن عثمان ده، وترك مطاعمه ومناعمه ودنياه الحافلة العريضة، وهجر الفرش الوسيرة، وخرج حاملا لواء الدعوة واعداء دوره الجديد الذي خطه القدر، واستقبل الحياة الجديدة حياة المتاعب والمصاعب والتضحيات والفداء. طبعا نظر معروفا المنكر واصبر على ما اصابك، هو عارف بقى الطريق ده. مع انك واحد يقول لك انا الدعوة يا عم بقى هتعمل لي ايه؟ فالله الجنة اعمل لك ايه؟ انا عندي حاجة هحصلها لك. الدعوة كلها بتبقى من اصحاب الدعوات، الله يبقى لا ليس احنا الجنة، والله سامين انفسهم واموالهم قال لهم. وخرج من نعمائه الوارثة وسرائه العميم منبئا دعوة الله ورسوله في الساعات الأولى لما تكون الرسالة لا في أيام انتصار وخيم دولته. يعني دخل في عز السدة اللي المفروض الدعوة على أبواب ايه؟ الانطلاق بقى والامتحانات والفتن. يعني مش في وقت ايه؟ مش في وقت الرخاء. مش فتان بقى اللي يدخل في وقت السدة يا بقى ده الرجال تعتمد عليه. ليه بقى؟ عارف ان فيه ما فيه تكاليف. لما تبقى الدعوة مطاردة ويدخل الإنسان في طريق أصحاب الدعوة وعارف إنها مطاردة وأن أصحابها يمتحنون، يبقى ربنا أنعم عليه بقى، ينعم عليه بنعمة في التثبيت. فشاء الله سبحانه وتعالى إن عثمان رضي الله عنه وأرضاه سلك هذا الطريق وهو يدرك أنه طريق صعب وعش في عصر الاضطهاد، ذلك الاضطهاد الذي يؤذي الرجل العادي الذي لا عشيرة له ولا مكانه. أما عثمان فيذيع في كرامته ومكانته قبل أن يذيع في جسده وجوارحه. وبدأت الامتحانات. ومشترك خلق أصحاب الدعوة فما لازم يمتحن. طالما سلك لازم يمتحن. وهو طالما هيمتحن لازم يكون موطن نفسه قبل الامتحان. ليه؟ علشان ما يفاجئش بيه وما يعرفش يتصرف، لأنه طبعا مع الامتحان مخ الإنسان قد يصيبه إيه نوع من إيه؟ يغفل عن الذكر. يغفل عن التثبيت. لكن لما يوطن نفسه عارف انه لحظة الابتلاء يبدأ بالذكر والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، ويستحضر ان ده طريق اصحاب الدعوة، ولابد من الصبر والثبات ويستحضر ان يجي السبب، يعني كل حاجات يستحضرها طالما سلك طريق اصحاب. ولقد كان حظ عثمان من ذلك وافرا يضاهي مكانته في قريش، حيث جندت له واحدا من اقرب اقاربه فتولى امر تعذيبه عمه الحكم ابن ابي العاص ابن اميه، حيث ربطه بالسلاسل والقيود وصرخ في وجهه: اترغب عن مله ابائك الى دين محدث؟ والله لا أحل لك ابدا حتى تدع ما انت عليه من هذا الدين. فاجابه عثمان باصرار ثابت وعزم وحزم: والله لا ادع هذا الدين ولا افارقه. فلما راى الحكم طلبته في دينه تركه. هكذا عذاب الاسلام يعذبه ويفضل يقوم يتمل لما يلقى الصلابه بتاعته مفيش فايده هو بيتعب فيخلي عنه. سبحان الله، دي صمود عثمان رضي الله عنه وثباته. ان شاء الله سبحانه وتعالى انه عمه بعد ما كان بيعزمه ترك تعزيمه. وكان عثمان مكلف الجاهلية ابو عمرو، وبعيد اسلامي زوجه وسلم ابنته رقية، لما تزوج بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الحظ الثاني بتاع سيدنا عثمان ان زوجه ابنته رقية التي طلقها عتبة ابن ابي لهب ولم يكن دخل بها، فكان احسن زوجين. وفيهما قال القائل: احسن زوجين رآهما انسان رقية وزوجها عثمان. وقالت سعدة بنت قريش خالت عثمان: وانصحه المبعوث بالحق بنته فكان كبدر ماذا والشمس في الافق. معنى ايه بدر الشمس؟ هكذا كانت رقية بنت وسلم التي زوجها وسلم لعثمان بن عفان. وبقيت رقية عند عثمان رضي الله عنهما، ولدت له ابنه عبد الله فاكتنى به، لكن يسمى ابا عبد الله، وكناه المسلمون ابا عبد الله. وتوفيت رقية عند عثمان في ايام غزوة بدر وعمرها 20 سنة، فزوجها صلى الله عليه وسلم ابنته الاخرى ام كلثوم التي توفيت عنده 9 سنين من الهجرة. ولذلك سمي عثمان ذلوري، ولا يعرف احد تزوج ابنتين نبي غير عثمان رضي الله عنه وارضاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يشوفه كده حزين تقول عثمان: والله لو كان لنا ثالثة لزوجناك. يعني اذا شوف طبعا عثمان ذو رين ذهني كان يستحي منه الملائكة، كان يستحمى لا يتح هو ما استحماك ابدا، وخلع رياته لا يخلع حدومه كاملة، لابس الازار بتاعه حتى هو يستحمى رضي الله. يقولوا لما اسلم لم تمس يمينه وعورته ابدا، قد ما حط ايده في ايد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سبحان الله طهارة كاملة. وان شاء الله للحديث بقية في لقاء اخر، والى الاسئلة ان شاء الله. ان شاء الله. نرجو منكم ان اين حاضر الشيخ محمود مزروعة تخصصوه الى خارج مصر دلوقتي في جماعة المنطلة بمكة المكرمة. تلقى يعني تهديدات متتابعة، الله فخرج الرجل عمليه، ربنا يحفظه علماء الازهر. نرجو فضلكم حلقة المراجعة نتمكن مذاكرة ونتابع كتاب برضو دفع الستار الشيخ اسمه عثمان بن عفان، عبد الستار الشيخ دار القلم عثمان بن عفان. وكمان في كتاب اللي هو انا برضو مستعين به اللي هو الخلفاء في التاريخ الخلفاء، والكتاب اللي كتبه الدكتور محمود شاكر ده. وايضا بستعين احيانا اللي هو سير اعلام العلماء البداية والنهاية، وايضا برجع للطبري وطبقات ابن سعد. الدكتور عمر بن عبد العزيز فيخطب الجوار، عمر بن عبد الكاف كل عمر يعني معتز، عمر بن عنيف ده احد علماء الازهر برضه، فيخطب الجمعه القادمه هنا بالمسجد. والله انا سمعت هذا، يقولون هذا، سمعت هذا. نعم. هل هناك برنامجا ولو واحد في جهاز التلفزيون للاطفال وهل يجوز استخدام الاتاري؟ اولا يا بنتي يعني انا اعتقد يجب ان تفطني ولا السائل ده يخطب ولاده، يخطب ولاده عن هذا الجهاز. الشيخ عبد الله ناصح حلوان افتى بعدم يعني ايه مثل بعدم جواز حيازته والاطاعة على ما يجري فيه، مثل ان الجهاز نفسه حرام، لا ما ينشر في الجهاز، ما يعرض في الجهاز، فعلي يرد فيه الشعراوي، الشعراوي كشكل كامل مثل في البرامج 160 ساعة في اليوم اظن ارسال يشكل فيها كامل في الشعراوي يقول كده. وبعدين بقى الكلمة اللي بقراها رأسه وقدر ليها غنوة والكلام الفارغ ولا اعلان ساقط يعني سيبونا خلال. فأنا أعتقد تفاهم الناس عن هذه الأجهزة مطلوب. بالنسبة للأثار أنا لا أنصح بشرائها، لأنه ثبت أنها تصيب الأولاد بالأمراض العصبية والعمل التخلف، يعني أنا قرأت عنها حتى فتوى لا تجزها، فهي خطيرة جدا على الأولاد اللي هي الأثار اللي بيشيء، وخاصة اللي هي في المحلات الكبيرة دي. هل أرى كل محلات الطريق؟ من آذى ذميا كنت خصيمه يوم القيامة، من يزني في الدنيا لا يزوج من أشهر العين في الجنة. هل هذاني حديثان صحيح على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله يرجع إلى كتب حد من إخواننا المهتمين بالحديث يراجع الحديثين دول ويشوف. أنا ممكن إن شاء الله أشوفهم وأقول الله بس ربنا يوفقني وأفتكر، والورقة ما تضيعش من جيبي إن شاء الله عشان أرجع إلى مراجعة من تخريج الحديث إن شاء الله. يقول حبك في الله حبا شديدا، حبك الله الذي من اجل احببتنا. هو الفضح انتم مسائل اخوانكم العلماء تحكمون حول مساله انسان العقيد ودراسه القران، ومع ذلك لا يقوم احدكم بتدريس القران دراسه منهجيه عمليه في هذا. سيد هل انا لم افهم ام انكم لكم رؤيا لا افهمها؟ جزاكم الله خيرا وعافيه اليك. وطبعا والله احنا نحمل ان شاء الله لاداره المسجد يعني الرغبه في ناس يريدون ان يدرس القران وتفسير القران في المسجد دراسه منهجيه. نسال الله عز وجل، وما شاء الله بيقدمون دروس في الفقه على ما اذكر، يعني لا يعني اداره المسجد لا تألو جهدا في اختيار الدعاء ان شاء الله الذين تحسب انهم يؤدون واجبهم كما ينبغي. فاحنا نحمل اليهم ان شاء الله هذه الرغبه، لكن زي ما شايفين الدروس المستمره دي، هل يا ترى الناس يستطيعون ان يواصلوا متابعه الدروس دي؟ وكم واحد يحضر؟ يعني يا فعلا بس انا بعتقد احتمال يكون الجمعيه الشرعيه الفرع الرئيسي بيدي مناهج في التفسير وفي التجويد. الشيخ نشأت يوم الاربعاء بيدي درس هناك في الجمعيه الشرعيه، اعتقد لهم برنامج يعني، وبحيث ان فين يعني يستكمل الناس بعضهم دراستهم مره من المسجد هنا من مساجد الجمعيه الشرعيه او انصار السنه، ما فيش مانع يعني. بس طبعا ان هذا العلم دين، فانظروا عما تاخذون دينكم. يا ترى ما عرفش اجاوب عليها، ما بقراهاش عشان ما نضيعش وقت. هناك نجم يسمى النجم ذو البنب كما سماه ابن عباس، هذا النجم يظهر عند الاحداث العظيم على الكره الارضيه، فقد ظهر عند ميلاد المسيح عليه السلام، وظهر عند مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك عند فتحة القسطنطينية على يد محمد الفاتح. وقد ظهر هذا النجم الذي يسمى في عصرنا المذنب هالي عام 86. فما تفسيركم وتوقعاتكم لذلك؟ الله أعلم. أحد عنده علم إن شاء الله يقول لنا إيه؟ ذكر الشيخ أسعد السميني، لكن أنا يعني سمعت رؤية أن يعني ناس شاهدوا رؤيا صالحة، انه شاهدوا في السماء نجوما تغور ونجوما جديدة تظهر، والناس يخرجون الى الشوارع يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. فلعل هذه هي من المبشرات والله حقيقة. يعني ذكر الشيخ أسعد التميمي في كتابه زوائد اسرائيل حتمية قرآنية، هو فعلا الكتاب صحيح بتاع أسعد التميمي، أما زوال إسرائيل حتى قرآنية، إنما كان في عصر أحد العلوين والإفساد لبني إسرائيل، وأن علوهم ودولتهم زائلة كما ذكر الحق تبارك وتعالى في سورة الأنفال، فما تعليقه تقل هذا العلو في المرحلة القادمة؟ هو الحقيقة إحنا لسه العلو الكبير حصل عليه، بحيث إن النهاردة لو تقروا كتاب الدكتور جمال حمدان قراءة في أوراق الخاصة اللي نشر من شريط دار الغد العربي، إن اللي بيمشي أمريكا هو إسرائيل. أنا والمرة القادمة إن شاء الله أجيب لكم الكلام اللي قاله دكتور جمال حمدان، إن اللي بيمشي إسرائيل الولايات المتحدة، يعني معنى هذا العالم فيه جاي في إسرائيل، يعني هم في مركز القرار، ويعدون العدة لإقامة دولة يهودية من النيل الفرات تمهيدا لدولة يهودية أخرى، فعلا ده العلوم. بس ربنا قال إن يعني ما طار أو يعني تعلمنا كده، ما طائر طائر وارتفع إلا كما طار وقع، خاصة إذا كان طائر مجرم يعني زي العقاب كده يغتصب ويأكل ويسرق. فأعتقد أنه يعني ربنا قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوها أول مرة وليكبروا ما على تكبيرا، في سورة الإسراء آية 4 يقول فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا، جاء بهم من كل بقاع الأرض، من ثلاثة طور من الأمريكان والفرنسيين والإنجليز يجوا عشان يحموا الجزيرة العربية، هو مش بيحمي الجزيرة العربية، بيحمي مأر البترول الثراث اللي بيسرقوها مننا، هي القضية كده، مش قضية ان يحمونا، احنا حمونا عند ايه؟ لكن شو ربنا ينجينا منهم هم، لكن سبحان الله صار عايز اقول جاء بلوغ نفيفا، فما كانش ممكن ده يتحرك الا ايه؟ ربنا فتح شهوته والثروات علشان يجي بقى هو مطمئن، عشان ان شاء الله يجري عليه قدر الله ليسوءوا وجوهكم وليكبروا ما علوا تكبيرا. طبعا يسبق هذا طبعا يعني لازم يبقى فيه ايه، لسه النهاردة كنت اطلع على الاوراق التي نشرتها الوفد في شهر سبتمبر اكتوبر ونوفمبر للدكتور في يوم يوليو اغسطس وسبتمبر للدكتور رحمه الله عليه حامد عبد الله ربيع عن الحرق القديم مره اخرى الوباء عدد في يوليو اغسطس وسبتمبر ومات 9 سبتمبر سنه 89 يعني قبل ازمه الخليج بشهور. تكلم عن مصر الحرب القديمه واسرائيل الحرب القديمه وتكلم عن البرنامج النووي والقنام الجرثومي وقال ان العدو حدد الاماكن اللي هيضربها كمان. فسبحان الله طبعا ده يعني ايمان هذا ايه ان في احداث ستقع لابد ان يكون عندي حساب والحساب بتاعها مش بالمؤتمرات لا يقولوا له انت هتعمل ايه لو اتحلت بالسلام يوم السلام فهو اذا ما كانش السلام يبقى زفيف واذا ما كانش زفيف يبقى السلام وبعدين هذا العدو اذا صار اللي يضربك هتعمل له ايه نسال الله السلامه والعافيه. فاذا لابد ان احنا ايه نحن نعد انفسنا نعد ايه والله انا سمعت الكلام ده كنت في القناة الوحيدة النهاردة سمعت الكلام ده يعني واحد بيردده معرفش مين اللي قال الكلام ده طبعا لكن المقولة نفسها انا بعلق عليها بلا معرفة من القائل. لا ربنا قال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير تنزلون بها عدوهم الوعد وقت. وبعدين خلي بالك يا خانة لازم الأمة كلها تجهز نفسها ما تحاولش حد يقول لك انا احميك ده هو ده قدر يحمي نفسه يبقى كويس زي ما قالوا لنا 56 و67 لا 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 ننسى المخاوف كلهن امانه وكان ما وقع وحدث. لا الامه كلها لازم تكون في حاله استنفار عام وهذا لا ينتقص من قدر الانسان كل واحد يعمل حسابه انه اختار محلقه وقد ماذا يفعل اعوذ بالله يعني زي ما قال الرسول اذا ما فاز الا النوام نسال الله السلامه.